إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. لا يزال درسنا متواصلا حول شرح باب الضحايا والذبائح من كتاب الرسالة للعلامة بن أبي زيد القيرواني رحمه الله تبارك وتعالى. وكنا قد توقفنا عند قوله رحمه الله عز وجل: ولا تجزئ في شيء من ذلك عوراء ولا مريضة ولا العرجاء البين ضلعها ولا العجفاء التي لا شحم فيها. فهنا شرع رحمه الله تبارك وتعالى في بيان العيوب التي تمنع من الإجزاء في الأضحية وكذلك في الهدي، لأنه قال هنا: ولا تجزئ في شيء من ذلك، الإشارة بقوله هنا من ذلك يعني المذكور سابقا وهو الأضاحي، وذكر الهدايا قريبا. فقوله ولا تجزئ يعني في الأضحية والهدي، لا تجزئ أضحية يعني لا تجزئ هذه أضحية إذا كانت فيها تلك العيوب التي ذكرها رحمه الله تبارك وتعالى. لكن لو أن شاة بها تلك العيوب وذبحها الإنسان لأجل أن يأكل لحمها أو أن يتصدق به فإنها تجزئ، لأن الكلام هنا حول الأضحية والهدي. الأضحية على وجه الخصوص التي هي قربة معينة بشروطها، ومطلوب فيها السلامة من الموانع، فإذا وجد المانع من الشرع رفع ذلك الإجزاء عن الأضحية. والأصل كما قال الشيخ محمد بن صالح العثيمين رحمه الله في الشرح الممتع أن رفع الإجزاء عن البهيمة يحتاج إلى دليل، لأن البهيمة إذا توفرت فيها أوصاف القبول قال: فإننا لا نرفع حكم هذه الأوصاف وهو القبول إلا بوجود مانع من الشرع صحيح. فلا يقال إن هذا عيب من العيوب في الأضحية إلا إذا دل الدليل على ذلك، إلا إذا دل الدليل على أنه عيب يمنع الإجزاء، عيب يمنع الإجزاء. والعيوب التي ذكرها ابن أبي زيد رحمه الله أربعة هنا، قال: عوراء ولا مريضة ولا العجفاء البين ضلعها ولا العرجاء، قال: ولا العرجاء البين ضلعها ولا العجفاء التي لا شحم فيها. هذه العيوب الأربعة المانعة من الإجزاء دل عليها حديث البراء بن عازب رضي الله تعالى عنه، حيث قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا يجوز في الضحايا العوراء البين عورها، والعرجاء البين عرجها، والمريضة البين مرضها، والعجفاء التي لا تنقي. وذكر البراء بأن النبي صلى الله عليه وسلم أشار بأصابعه الأربعة. وهذا الحديث رواه أبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه والإمام مالك رحمه الله في الموطأ. وما دل عليه الحديث من هذه العيوب الأربعة قد أجمع العلماء عليه، فالعلماء مجمعون على وجوب اتقاء هذه العيوب الأربعة. وما هو أشد منها، ما كان أشد كما سنبينه إن شاء الله في الشرح من هذه العيوب، فإنه أيضا يمنع الإجزاء، وهذا باتفاق العلماء. قال ابن عبد البر رحمه الله في التمهيد: أما العيوب الأربعة المذكورة في هذا الحديث فمجتمع عليها، لا أعلم خلافا بين العلماء فيها، ومعلوم أن ما كان في معناها داخل فيها، ولا سيما إذا كانت العلة فيها أبين. انتهى كلامه رحمه الله. ويقول ابن رشد، ويقول ابن رشد رحمه الله في البداية والنهاية: أجمع العلماء على اجتناب العرجاء البين عرجها في الضحايا، والمريضة البين مرضها، والعجفاء التي لا تنقي. فالعيب الأول هو الذي قال فيه صلى الله عليه وسلم، أو الذي بينه صلى الله عليه وسلم كما ذكر البراء بن عازب رحمه الله: العوراء البين عورها، وهو المراد من قول ابن أبي زيد هنا في المتن عوراء، قال: ولا تجزئ في شيء من ذلك عوراء. العوراء البين عورها. العور هو ذهاب بصر، هو ذهاب بصر إحدى العينين، وقد يكون من خساف العين، وقد يكون ببروزها، تكون عين طافية أو عين طائفة. ويشترط أن يكون العور بينا كما قال عليه الصلاة والسلام: العوراء البين عورها. أما إذا كان عورها غير بين، يعني هي فيها عور لكنه خفيف غير بين، فإنها تجزئ ولا يعتبر عيبا مانعا من الإجزاء، مع أن السلامة منها أولى. لأن يعني عندنا القاعدة العامة في هذا، وهو أن الأضحية الأفضل فيها ما كان سالما من كل العيوب، ما كان سالما من كل العيوب. ولهذا إذا قلنا هذه شاة عوراء لكن عورها غير بين، فهل يمنع هذا من الإجزاء؟ لا يمنع من الإجزاء، وهي تجزئ أضحية، لكن السلامة من ذلك أولى، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: العوراء البين عورها. وقد ذكر العلماء رحمهم الله حكمة من عدم إجزاء العوراء، فقد ذكروا أمرين. أما الأمر الأول قالوا: النقص في الخلقة وتشويه المنظر من الوجه. وأما الأمر الثاني فقالوا: قلة الغذاء، لأن العوراء لا تتمكن من الحصول على الأكل في المرعى، فيقل استيعابها للغذاء، كما أشار إلى هذا الشيخ ابن عثيمين رحمه الله في الشرح الممتع. وما كان أعظم من العور فهو من باب أولى. العمياء مثلا، العمياء التي لا تبصر بعينيها، فهي أولى من العوراء في القول بعدم الإجزاء، وهذا بقياس الأولى. ثم العيب الثاني قال: ولا مريضة. والنبي صلى الله عليه وسلم في الحديث قال: والمريضة البين مرضها، التي مرضها ظاهر. هذا المراد بقوله البين مرضها، يعني يكون مرضها ظاهرا، ظاهرا بحاله أو ظاهرا بآثاره، لأن المرض قد يكون ظاهرا بحاله كالجرب والطاعون وغير ذلك، يكون ظاهرا بحاله، وقد يكون مرض ظاهرا بآثاره، يعني آثار المرض تكون بادية على البهيمة، هذه بهيمة تكون يظهر عليها تعب شديد، قلة الأكل بسبب المرض، فهذه آثار المرض. فإذا كانت مريضة ومرضها بينا فإنها لا تجزئ. ويفهم من ذلك أنها إذا كانت مريضة مرضا غير بين، أي لم يتبين مرضها، كان يكون مرضا خفيفا، فإنها تجزئ، مع أن السلامة أولى كما أشرت قريبا. وقد ذكر العلماء أيضا حكمة في عدم إجزاء المريضة، قالوا: المريضة البين مرضها يفسد لحمها، وإذا فسد لحمها فإنه قد يضر بالأكل، ولهذا يخشى من الإنسان من أن يأكل من, من, من أكل لحمها، يخشى أن يتأثر به، ولهذا فإن المريضة لا تجزئ. ثم قال عليه الصلاة والسلام: العرجاء البين عرجها، وهي التي، وقد أشار ابن أبي زيد بقوله: العرجاء البين ضلعها، العرجاء البين ضلعها، ضلعها المراد بها، المراد به العرج، بين عرجها. والمراد بالعرجاء هي التي لا تطيق المشي مع السليمة من أخواتها. أما إذا كان عرجها يسيرا بحيث ترى بأن هذه الشاة فيها عرج لكنها تمشي مع الصحيحة من الشياه، فهذا عرج غير بين، والعرج غير البين لا يمنع من الإجزاء فتكون مجزئة، مع أن السليمة من العرج كله ولو كان يسيرا أو لا. وذكر أيضا العلماء رحمه الله حكمة في عدم إجزائها، قالوا لأجل أن عرجها يكون سببا في تخلفها عن بقية البهائم في المرعى، ومن ثم فإنها لا تأكل ما يكفيها، وإذا كانت لا تأكل ما يكفيها يلزم من ذلك أن تكون هزيلة، وهذا في الغالب يلزم أن تكون هزيلة وهذا في الغالب. والنبي صلى الله عليه وسلم ذكر العرج، العرجاء البين عرجها، ما كان أكثر من العرج فمن باب أولى يمنع من الإجزاء، كمقطوعة الرجل، مكسورة الرجل، فهذه لا تجزئ أضحية، لأن مقطوعة الرجل أعظم من العرجاء ومكسورة الرجل أعظم من العرجاء، والنبي صلى الله عليه وسلم إنما ذكر العرجاء البين عرجها. ثم قال ابن أبي زيد: والعجفاء التي لا شحم فيها، والنبي صلى الله عليه وسلم في الحديث قال والعجفاء التي لا تنقي، والمراد بالعجفاء التي لا شحم فيها يعني الهزيلة، والمراد بقوله صلى الله عليه وسلم لا تنقي أي لا مخ لها في عظامها، لا تنقي لا مخ لها في عظامها، لا تنقي من أنقى، أنقى إذا صار ذا نقي، والنقي هو المخ، فهذه لم يبقى لها مخ في عظامها، وذلك من شدة هزالها، هذه لا تجزئ لأنه لا لحم فيها، إذا نظرت إليه هي مجرد عظام فقط، هي عظام عظام مجتمعة وليس فيها لحم، فهذه لا تجزئ أضحية، العجفاء التي لا شحم فيها والتي لا تنقي. ويفهم من هذا أنها إذا كانت عجفاء وفي عظمها مخ أنها تجزئ، لأن يعني النبي صلى الله عليه وسلم ذكر أمرين، قال العجفاء هذا أولا، لا التي لا تنقي هذا ثانيا، فلا بد من اجتماع الأمرين حتى تكون هذه الشاة غير مجزئة كأضحية، أن تكون عجفاء والثاني قال صلى الله عليه وسلم لا تنقي. طيب إذا كانت هزيلة هي عجفاء لكن في عظامها مخ أجزأت، مع أن السلامة أولى، وكذلك العكس لو كانت سليمة لكن ليس في عظامها مخ، وهذه صورة قد تقع كما أشار إلى ذلك الشيخ العثيمين رحمه الله في الشرح الممتع، هذا نقول أيضا هنا أنها تجزئ لأنها لم تجمع الأمرين الذين ذكرهما صلى الله عليه وسلم، عجفاء والثاني أنها لا تنقي، فلا بد من اجتماع الأمرين. هذه العيوب الأربعة المانعة من الإجزاء باتفاق العلماء، فإنها تمنع من الإجزاء وما كان أكثر منها فإنه أولى، أولى من المذكور، العجفاء العرجاء العوراء البين عورها، العرجاء البين عرجها، المريضة البين مرضها، والعجفاء التي لا تنقي. ثم يقول ابن أبي زيد رحمه الله: ويتقي فيها العيب كله، قال ويتقي فيها العيب كله، يتقي فيها الضمير يرجع إلى الأضاحي وكذلك إلى الهدايا، الهدي جمع هدي، فيتقي العيوب كلها، يتقي في الأضاحي العيوب كلها، يعني يحرص على أن تكون الأضحية سالمة، سالمة من كل عيب، سواء كانت تلك العيوب المنصوص عليها في حديث البراء السابق أو عيوب أخرى أدنى منها، والسلامة منها أولى. ونحن قلنا بأنه لا يقال أن هذا عيب، كما نقلت عن الشيخ العثيمين رحمه الله، أن لا يقال أن هذا عيب يمنع من الإجزاء إلا بدليل، إلا بدليل، فلا تحرم الأضحية، أن يقال بأن هذه لا تجزئ أضحية إلا إذا نص الشارع بالنهي عن التضحية بها، فكل ما لم يرد فيه المنع من التضحية به وإن كان فيه عيب جاز التضحية به، وإن كان الأولى لا يضحى به، أعني عيبا سوى هذه المذكورات، هذه المذكورات، هذه شاة فيها عيب لكن ليس العيب المانع من الإجزاء، لأن العيب المانع من الإجزاء لابد أن يدل عليه الدليل، لكن إذا كان فيه عيبا أقل من ذلك ولم يرد النص بالنهي عنه السلامة منه أولى، لكن لا يأتي أحد ويقول بأن هذه لا تجزئ لأن فيها كذا وكذا من العيوب. قوله لا تجزئ لأن فيه كذا وكذا من العيوب يحتاج إلى دليل. وقد ذكرت بأن العلماء مجمعون على أن العيوب الأربعة السابقة المذكورة في حديث البراء المذكورة في حديث البراء هذه أجمع عليها العلماء، لكن الخلاف وقع بينهم فيما سوى هاته الأربع من العيوب، ومنها العيوب التي يذكرها هنا ابن أبي زيد رحمه الله تبارك وتعالى. قال هنا ولا المشقوقة الأذن إلا أن يكون يسيرا، المشقوقة الأذن إلا أن يكون يسيرا، أي يعني الشق، إلا أن يكون الشق يسيرا، يعني إذا كان الشق يسيرا فإنه لا بأس به، ويقدرها بعض المالكية بأن يكون الشق ثلثا فأقل، أن يكون الثلث فأقل، إذا كان الشق ثلثا فأقل قالوا فإنها تجزئ، لكن إذا كان أكثر فهي المشقوقة التي لا تجزئ. فقول ابن أبي زيد ولا المشقوقة يعني ولا تجزئ في شيء من ذلك المشقوقة الأذن، فعندهم المشقوقة الأذن شق الأذن يمنع من الإجزاء. ومما يستدل به على ما ذكروه حديث علي رضي الله تعالى عنه قال أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نستشرف العين والأذن، أن نستشرف العين والأذن يعني أن تكون شريفة العين والأذن، شريفة لا عيب فيها، وفي تتمة الأثر وأن لا نضحي بمقابلة ولا مدابرة ولا شرقاء ولا خرقاء. وهذه المقابلة التي قطع من مقدم أذنها، والمدابرة التي قطع من مؤخر أذنها، والشرقاء التي شقت أذنها طولا حتى صارت الأذن نصفين، والخرقاء التي خرقت أذنها، هذه إذا كانت كذلك فعندهم لا تجزئ للأثر. هذا لمن صح عنده هذا الأثر، لمن صح عنده هذا الأثر الذي روى عن علي رضي الله تعالى عنه وأرضاه بهذا التمام، بهذا التمام، لأن من أهل العلم من يصحح الأول أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نستشرف العين والأذن ولا يصحح بقية الحديث. واختلف وهم اختلفوا في هذه بقية الحديث في صحته هل يصح أم لا يصح، ممن ضعفه هو الشيخ الألباني رحمه الله تبارك وتعالى، وقال بأن الحديث فيه أبو إسحاق السبيعي، وأبو إسحاق السبيعي قد اختلط، وقال الشيخ الألباني بأن من روى عنه هذا الحديث كلهم قد روى عنه بعد اختلاطه فضعفه بهذه العلة. ثم يقول ابن أبي زيد وكذلك القطع، كذلك القطع يعني مثل الشق في منع الإجزاء إذا زاد على الثلث كما يقيد بعض المالكية، إذا زاد القطع على الثلث كما قالوا في الشق إذا زاد على الثلث. ثم قال ومكسورة القرن إن كان يدمي فلا يجوز، مكسورة القرن يعني إذا كان قرنها يدمي، يعني كسر قرنها حديثا ولم يبرأ، فعندهم لا يجوز ذبحها أضحية لهذا العيب المانع، فعندهم مكسورة القرن إن كان حديثا لم يبرأ فإنه لا يجزئ. ثم قال وإن لم يدمي فذلك جائز، لم يدمي يعني برئ كسر قرنها وبرئ، فذلك المذكور هنا جائز التضحية به، لأنه قال وإن لم يدمي فذلك جائز يعني جائز التضحية به. وظاهر كلامه أنه لو كسر القرن من أصله ولم يدمي يعني برئ فإنه يجزئ أضحية، إذا كسر القرن كله يعني كسر من الخارج وليس من الخارج والداخل فقط بل كسر من الخارج ثم برئ لم يدمي يعني برئ فإنه يجزئ أضحية. ومكسور القرن يسمى بالأعضب، وقد استدل بأن هذا عيب من العيوب بأثر يروى عن علي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يضحى بأعضب الأذن والقرن، وهذا الحديث أيضا مختلف في صحته، إلا أن المالكية قالوا بأن مقطوع القرن مع برئه المقطوع من الخارج فقط مع برئه قالوا يجزئ إلحاقا بالجماء، الجماء الشاة التي لا قرن لها بالأصالة يعني أصلا هي لا قرن لها، قالوا بأن ذهاب القرن ليس نقصا في الخلقة. ابن أبي زيد رحمه الله هنا اقتصر على ذكر شيء من العيوب زيادة على العيوب الأربعة المجمع عليها. فالعيوب الأربعة وما كان أولى منها قلنا مانعة من الإجزاء بالاتفاق، مانعة من الإجزاء بالاتفاق، كما أن العلماء قد اتفقوا على أن السلامة من كل العيوب في الأضحية هو الأولى، لكنهم اختلفوا فيما سوى تلك العيوب الأربعة المذكورة في حديث البراء بن عازب. من صح عنده الأحاديث التي ذكرت فيها العيوب سوى حديث البراء بن عازب كحديث علي الذي ذكرته قريبا وذكرت بأن اختلف في صحته، من صح عنده ذلك الحديث فإن لهم مسلكان. أولا منهم من قال إن ثمة عيوب مانعة من الإجزاء زائدة على العيوب الأربعة كالعظباء مثلا، الخرقاء التي خرقوها فاحشا، قالوا دل الحديث على النهي عنها فإنها لا تجزئ أضحية لأن الحديث دل على ذلك. وأما بعض أهل العلم فقد أخذ مسلكا آخر، قالوا بأن حديث البراء بن عازب حصر العيوب المانعة من الإجزاء، وحديث البراء بن عازب خرج مخرج البيان والحصر لأنه كان سؤالا عن جواب، ثم يغلب أنه كان حال خطبة وإعلان من النبي صلى الله عليه وسلم. ولو كان غير هذه العيوب مانعا من الإجزاء للزم ذكره لامتناع تأخير البيان عن وقت الحاجة، قاله الشيخ العثيمين رحمه الله تبارك وتعالى. ومن ثم من قال بأن العيوب المانعة من الإجزاء تحصر في حديث البراء بن عازب، فإن الأحاديث الأخرى وهي تصح عندهم تحمل على الكراهة، تحمل على الكراهة، فالعيوب المذكورة في الأحاديث الأخرى سوى حديث البراء بن عازب فإنها تحمل على الكراهة، يعنون بذلك كراهة التنزيه، كما صنع الترمذي رحمه الله في جامعه حيث بوب على حديث البراء بن عازب باب ما لا يجوز من الأضاحي، بينما بوب على حديث علي باب ما يكره من الأضاحي. وهذا الذي ذهب إليه ابن القصار من المالكية بأن عدم الإجزاء مختص بالأربع المذكورة في حديث البراء بن عازب وما الأخرى فتدل على الكراهة. وأما من لم يصح عنده الأحاديث التي فيها ذكر العيوب فقال ليس ثمة عيوب مانعة من الإجزاء سوى الأربعة المذكورة في حديث البراء بن عازب، وما سواها من العيوب قالوا بكراهتها كراهة تنزيه. يعني هؤلاء توافقوا مع من صحت عنده الأحاديث لكن حصر العيوب في المذكورة في حديث البراء ابن عازب رضي الله تعالى عنه وأرضاه. ومن هنا المضحي يحرص على اختيار الأضحية السليمة، السليمة من كل العيوب، أولا العيوب المانع من الإجزاء هذا لزاما، وثانيا يحرص على السلامة من العيوب المكروهة أو ما هو أدنى منها. فالأفضل من الأضاحي ما كان سمينا وأكثر لحما وأكمل خلقة وأحسن منظرا وخاليا من كل عيب، هذا هو الأفضل في الأضاحي، ما كان سليما وأكثر لحما وأكمل خلقة وأحسن منظرا وخاليا من كل عيب، فهذا أفضل ما يضحى به. ثم يقول ابن أبي زيد رحمه الله وليلي الرجل ذبح أضحيته بيده. شرع هنا رحمه الله في بيان ما يتعلق بذبح الأضحية، قال وليلي الرجل، الرجل المضحي مالك الأضحية، ذبح أضحيته بيده. فهذا فيه إشارة إلى أن المستحب في ذبح الأضحية أن يتولاها صاحبها. إذا سألنا من الذي يذبح الأضحية، المستحب أن صاحبها ومالكها هو الذي يتولى ذبحها. ما الدليل؟ الدليل هو الاقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم، فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان يذبح أضحيته بيده عليه الصلاة والسلام، وهذا فيه من التواضع ما فيه. فالسنة أن يباشر صاحب الأضحية ومالكها ذبحها بنفسه، وقد كره بعض العلماء الاستنابة على ذلك مع القدرة. قالوا إذا كان قادرا على ذبح أضحيته بنفسه غير عاجز فإنه يكره له أن يستنيب غيره في ذبح أضحيته. ونحن هنا نتكلم عن ذبحها، وهذه مسألة مهمة ينبغي أن تفهم، نتكلم عن ذبحها فقط لا ما يكون بعد الذبح من السلخ والتقطيع والتوزيع وغير ذلك. الذي يذبح أضحيته بنفسه فإنه يكون قد أصاب السنة، سواء سلخها هو أو سلخها غيره. يعني لو مثلا ذبح ثم تولى آخر سلخها وتقطيعها فإنه يكون مصيبا للسنة، مقتديا بالنبي صلى الله عليه وسلم في ذبح أضحيته بنفسه. لأن بعض الناس يترك ذبح أضحيته، ما حجتهم؟ حجتهم أنه لا يحسن السلخ، فلأجل ذلك ينيب غيره مع قدرته وعلى الذبح، فنقول هنا تفوته إصابة السنة، تفوته إصابة أو يفوته إصابة السنة. أما إذا كان صاحب الأضحية ومالكها لا يحسن الذبح، لا يحسن الذبح إما من جهة الجهل، الجهل بما يجب في الذبح، ما الذي يقطع وموضع الذبح إذا كان يجهل ذلك، أو من جهة أنه لا يستطيع لعجز، لا يستطيع أن يذبح، أن يقوم ويأخذ السكين ويذبحها بسبب العجز. فإذا كان كذلك لا يحسن الذبح بهذين الاعتبارين ويعجز عنه، جاز له أن ينيب غيره. لكن نقول إذا أناب غيره ينبغي عليه أن يحرص على أمرين. أما الأمر الأول وهو شهود ذبح أضحيته، إذا أناب فإنه يحرص على أن يشهد ذبح أضحيته. وأما الأمر الثاني أن يختار من ينيب، فلا ينيب أي واحد من الناس. ولهذا الفقهاء يقولون لا بد أن ينيب مسلما، والأفضل أن يكون صالحا، مسلما صالحا يذبح. وقوله مسلما خرج به الكافر، لو أناب كافرا يذبح أضحيته فإنها لا تصح أضحية، الكافر غير الكتابي لا تصح أضحية ولا يجوز أكلها. وأما إذا أناب كتابيا، ومعلوم أن الكتابية يجوز أكل ذبيحته، لكن قالوا إذا أناب كتابيا لذبح أضحيته لا تصح أضحية، وهي شاة لحم يجوز أكل لحمها لكن لا تصح أضحية. لماذا؟ قالوا بأن الأضحية قربة إلى الله سبحانه وتعالى، تذبح قربة وعبادة، وأهل الكتاب أو الكتابي ليس من أهل القربة والعبادة، فولا تقبل عبادته لكفره. ولذلك يجب أن ينيب مسلما، يجب أن ينيب مسلما. وقلت يحرص على أن يكون مسلما صالحا، فلو كان مسلما فاسقا صحت ذبيحته، لكن مع الكراهة عند المالكية. ومما يذكره المالكية مسألة أن يوكل تارك الصلاة، فإن من وكل تارك الصلاة الذي يتركها تكاسلا، يصلي ويترك الصلاة تكاسلا، هنا الحكم في الإجزاء من عدمه مبني على خلاف أهل العلم، على اختلاف أهل العلم في حكم تارك الصلاة. فمن يرى كفر تارك الصلاة فإن هذه الأضحية لا تجزئ ولا تصح ولا يجوز أكلها. وأما إذا كان على القول الآخر تارك الصلاة تكاسلا مسلما فاسقا عاصيا، أي لا يكون كافرا، فإنهم يرون بجواز ذبيحته. فإذا كان مسلما فاسقا صحت إنابته، لكن مع الكراهة كما قلت عند المالكية. بل نقل زروق في الشرح، شرح الرسالة، عن اللخمي المالكي، نقل عنه استحباب إعادتها للخلاف في ذكاة تارك الصلاة، وهم عندهم تارك الصلاة تكاسلا غير كافر. ومع ذلك يقول اللخمي بأنه إذا ذبح الأضحية، إذا أناب في ذبح الأضحية تارك صلاة، فإنه يستحب له أن يعيد تلك الأضحية. ولذلك يحسن بالمضحي إذا لم يباشر ذبح أضحيته بنفسه أن يختار الأصلح من الناس، أن يختار مسلما صالحا غير فاسق، ويحرص على قضية الصلاة بأن يكون مصليا، بأن يكون مصليا، لأن الخروج من الخلاف في هذه المسألة أولى. ولهذا كما نقلت هنا عن اللخمي بأنه قال يستحب إعادتها خروجا من أولي الخلاف في مسألة زكاة تاركي الصلاة. فالشاهد في هذه المسألة في قوله وليلي الرجل ذبح أضحيته بيده، الرجل يذبح أضحيته بيده يستحب اقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم. هل يجوز أن ينيب غيره؟ نعم يجوز أن ينيب غيره، خصوصا إذا كان لا يحسن الذبح أو لا يستطيعه فإنه ينيب غيره. وإذا أناب غيره نقول له ينبغي عليك أن تختار من المسلمين الصالحين من يذبح أضحيتك. وقول ابن أبي زيد رحمه الله ليلي الرجل، هل ذكره للرجل هنا له مفهوم أو لا مفهوم له؟ قال زروق في شرح الرسالة، زروق هو شهاب الدين أبو القاسم الفاسي، يقول يحتمل أن يكون هذا خرج مخرج الغالي فلا مفهوم له، وأن المرأة والصبي كذلك. ويحتمل أن يكون مقصودا فلا تذبح المرأة ولا الصبي، يعني أن قوله ليلي الرجل إذا قلنا بأنه لا مفهوم له فإن ذبيحة المرأة تصح لأضحيتها وكذلك الصبي. وأما إذا قلنا بأن قوله ليلي الرجل له مفهوم، يعني يفهم منه بأن المرأة لا يجوز لها أن تذبح أضحيتها وكذلك الصبي. ومسألة ذبح المرأة لأضحيتها فيها خلاف بين أهل العلم، فمن المالكية ابن رشد رحمه الله يرى بأن الأظهر منع المرأة من ذبح أضحيتها إلا لضرورة كما قال. ومما استدل به أن النبي صلى الله عليه وسلم نحر في الحج عن أزواجه، ونقل ابن عبد الحكم عن الإمام مالك كراهته، لكن الذي في المدونة جواز ذبح المرأة، جواز ذبح المرأة لأضحيتها. والجواز هو الذي عليه جمهور العلماء، جمهور العلماء على جواز ذبح المرأة لأضحيتها ولغير ذلك. ومما يدل عليه ما ثبت في صحيح الإمام البخاري أن امرأة ذبحت شاة بحجر، فسئل النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك فأمر صلى الله عليه وسلم بأكلها. بوب البخاري لهذا الحديث أو ترجم فقال باب ذبيحة المرأة والأمة، باب ذبيحة المرأة والأمة، وكأنه بهذا يشير أو يرد على من قال بعدم صحة ذبح المرأة. قال ابن حجر وفيه، أي في هذا الحديث، جواز أكل ما ذبحته المرأة سواء كانت حرة أو أمة كبيرة أو صغيرة مسلمة أو كتابية طاهرة أو غير طاهر، لأنه صلى الله عليه وسلم أمر بأكل ما ذبحته ولم يستفصل، لأنه لما قيل له بأن المرأة ذبحت الشاة فأمر صلى الله عليه وسلم بأكلها، أقرها عليه الصلاة والسلام، ولم يستفصل هل المرأة كبيرة أو صغيرة مسلمة أو كتابية طاهر أو حائض، لم يستفصل صلى الله عليه وسلم. فهذا كله يدل على جواز ذبيحة المرأة في هذه الأحوال كلها كما ذكر هنا ابن حجر رحمه الله تبارك وتعالى. ثم يقول ابن أبي زيد رحمه الله بعد ذبح الإمام أو نحره في يوم النحر ضحوة، كلام ابن أبي زيد رحمه الله هنا عن زمن ذبح الأضحية، عن وقت ذبح الأضحية، متى تذبح الأضحية، متى يذبح المضحي أضحيته. قال هنا بعد ذبح الإمام أو نحره في يوم النحر ضحوة، ضحوة وقت الضحى وهو وقت حل النافلة. فوقت ذبح الأضحية على قوله هنا يكون بعد ذبح الإمام، والإمام يفرغ من صلاته ومن خطبته ثم يذبح أضحيته إن كانت له أضحية، فبعد ذلك يبدأ وقت ذبح الأضاحي للناس. والمالكي يختلفون في المراد بالإمام، من هو الإمام؟ قيل هو الخليفة ومن يقوم مقامه، ذكره اللخمي رحمه الله. وقيل لا، هو إمام الصلاة الذي يصلي بالناس صلاة العيد، وهذا ذكره ابن رشد رحمه الله تبارك وتعالى. طيب إذا سألت ما دليل المالكية؟ المالكية يقولون بأن الأضحية لا تذبح إلا بعد ذبح الإمام، فما هو دليلهم؟ مما استدل به المالكية قول الله عز وجل لا تقدموا بين يدي الله ورسوله. قالوا قد قال الحسن البصري في هذه الآية نزلت في قوم ذبحوا قبل أن يذبح النبي صلى الله عليه وسلم، فنهوا أن يتقدموا بين يدي الله ورسوله. ومما استدلوا به أيضا، وهو من أقوى ما استدلوا به، ما رواه الإمام مسلم عن جابر قال: صلى بنا النبي صلى الله عليه وسلم يوم النحر بالمدينة، فتقدم رجال فنحروا، وظنوا أن النبي صلى الله عليه وسلم قد نحر، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم من كان نحر قبله أن يعيد بنحر آخر، وقال: ولا ينحروا حتى ينحر النبي صلى الله عليه وسلم. أمر النبي صلى الله عليه وسلم من كان نحر قبله أن يعيد بنحر آخر، ولا ينحروا حتى ينحر النبي صلى الله عليه وسلم. قال النووي رحمه الله: هذا مما احتج به مالك في أنه لا يجزئ الذبح إلا بعد ذبح الإمام. قال: والجمهور يتأولونه على أن المراد زجرهم عن التعجيل الذي قد يؤدي إلى فعلها قبل الوقت، ولهذا جاء في باقي الحديث التقييد بالصلاة، وأن من ضحى بعدها أجزأه ومن لا فلا. انتهى كلام النووي رحمه الله. يعني أن الإمام مالك رحمه الله أخذ بظاهر هذا الحديث الذي عند الإمام مسلم، وفيه: ولا ينحر حتى ينحر النبي صلى الله عليه وسلم، والنبي صلى الله عليه وسلم هو الإمام، فقالوا بأن النحر إنما يكون بعد نحر الإمام. لكن جماهير أهل العلم قالوا بأن المراد بهذا الحديث هو زجرهم عن التعجيل، لأنه قد وردت الأحاديث الأخرى التي فيها التقييد بالصلاة لا بعد ذبح الإمام، كقوله صلى الله عليه وسلم: من ذبح قبل الصلاة فإنما هو لحم قدمه لأهله وليس من النسك في شيء، رواه البخاري. وفيه أيضا قال صلى الله عليه وسلم: ومن ذبح قبل الصلاة فليعد مكانها أخرى. قالوا: هذه الأحاديث فيها التقييد بالصلاة في البلد الذي تقام فيه الصلاة، أي صلاة العيد، وليس فيها التقييد بذبح الإمام. فقوله صلى الله عليه وسلم: من ذبح قبل الصلاة فليعد مكانها أخرى، يفهم منه أن من ذبح بعد الصلاة فإنما هو نسك، وإنما هي أضحية تصح، فالتقييد إنما هو بالصلاة. إلا أن الأكمل والأفضل هو ذبحها بعد الخطبتين وبعد ذبح الإمام على وجه الأفضلية والكمال، كما قال جندب بن سفيان البجلي: صلى النبي صلى الله عليه وسلم يوم النحر ثم خطب ثم ذبح. ففعل النبي صلى الله عليه وسلم هنا أنه ذبح بعد الخطبة عليه الصلاة والسلام، فالتقييد بالصلاة والأكمل أن يكون بعد الخطبة، والأفضل أيضا أن يكون بعد ذبح الإمام. الإمام يذبح بالمصلى، وهذه السنة، وهذا فعل النبي صلى الله عليه وسلم إظهارا لهذه الشعيرة كما فعل عليه الصلاة والسلام. فإذا ذبح فإن الناس يذبحون بعده، وهذا على سبيل الأفضلية كما ذكرت، وإلا فإن الحديث قيدت بالصلاة فيكتفى بها، وهذا على قول جماهير العلم خلافا للمالكية. وطبعا هذا التقييد بالصلاة عند الجمهور هو في البلد الذي تقام فيه الصلاة، أي صلاة العيد. أما من لا تقام فيهم صلاة العيد كأهل البادية والمسافرون مثلا، فإنهم يعتبرون بقدر الصلاة، يقدرون كأن الصلاة صليت بعد طلوع الشمس قيد رمح، ويزيدون ما يكفي الصلاة، ثم يشرع لهم بعد ذلك الذبح. يقول ابن أبي زيد رحمه الله: ومن ذبح قبل أن يذبح الإمام أو ينحر أعاد أضحيته. وهذا بناء على أن المالكية يشترطون تأخير الذبح بعد ذبح الإمام، فمن ذبح قبل ذبح الإمام أعاد، كما أن الجمهور يقولون من ذبح قبل الصلاة أعاد، فالمالكية قالوا من ذبح قبل ذبح الإمام أعاد. ولذلك المالكية يستحبون أن يبرز الإمام أضحيته في المصلى ليرى الناس ذبحه فيذبحون بعده، وإما إذا لم يخرج الإمام أضحيته فإن غير الإمام يتحرى قدر ذبحه، يتحرى قدر ذبح الإمام، أن الإمام ذهب إلى منزله مثلا وذبح، فيقدر وقتا لذبحه فيذبح بعد ذلك. لكن الذي رأى التقييد بالصلاة فقط لم يشترط ذلك، ومن جمهور أهل العلم فعندهم الذبح يكون بعد الصلاة، ومن ذبح قبل الصلاة فإنه هو الذي يعيد أضحيته للحديث، من ذبح قبل الصلاة فليعد مكانها أخرى كما قال صلى الله عليه وسلم، فيفهم منه أن من ذبح بعد الصلاة ولو قبل ذبح الإمام فإنه لا يعيد أخرى. قال ابن أبي زيد: ومن لا إمام لهم، لا إمام لهم يعني يصلون خلفه صلاة العيد، فليتحروا صلاة أقرب الأئمة إليهم وذبحه، يعني إذا لم يكن ثمة إمام قال يتحرون أقرب إمام إليهم. وبعضهم حدده بمسافة أن يكون أكثر من 3 أميال أو نحو 3 أميال، فإذا كان كذلك هذا القريب يتحرون صلاة ذلك الإمام وذبحه ثم يذبحون بعد ذلك. وأما إذا كان ليس ثمة من هو قريب إليهم فإنهم يقدرون أن ثمة إماما صلى صلاة العيد ثم بعد ذلك خطب ثم بعد ذلك ذبح فيذبحون بعد ذلك. فالمالكي يقدرون ذبح الإمام والجمهور يقدرون الصلاة، هذا في حال عدم إقامة الصلاة. ثم يقول رحمه الله: ومن ضحى بليل أو أهدى لم يجزه. ومن ضحى بليل يعني ذبح أضحيته، ضحى بمعنى ذبح أضحيته، متى ذبحها؟ ذبحها في الليل، لأن المالكية يشترطون في ذبح الأضحية أن تكون نهارا ولا يرون جواز ذبحها ليلا. فالمالكية عندهم لو ذبح الأضحية ليلا لم تجزه أضحية، لم تجزي أضحية، لكن كونها شاة لحم يستفيد من لحمها نعم، لكن كأضحية لا. قالوا لأن الأضحية يشترط أن تذبح نهارا. طيب ما دليلكم يا مالكية على ذلك؟ قالوا دليلنا حديث من ذبح بليل أو أهدى فليعد، وورد عند الطبراني أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الذبح ليلا. ويرد عليهم أو رد من خالفهم في هذه المسألة عليه بأن هذا الحديث ضعيف ولا يستدل به، بل بعض ما يروى لا أصل له كما قال الشيخ بن باز رحمه الله تبارك وتعالى. ومما استدل به المالكية قالوا المقصود بذبح الأضحية إظهار شعار الإسلام وهي شعيرة من الشعائر، وهذا لا يكون ليلا وإنما يظهر نهارا إذا ذبحت نهارا. ومما استدلوا به أيضا قول الله عز وجل: ويذكر اسم الله في أيام معلومات على ما رزقهم من بهيمة الأنعام. قال والله سبحانه وتعالى في هذه الآية ذكر الأيام دون الليالي، يذكر الله في أيام معلومات، أيام معلومات، فقالوا ذكر الأيام ولم يذكر الليالي. ثم ما ذكروه أيضا قالوا لو ذبح الأضحية ليلا فإنه قد لا يجد من المساكين من يعطيه اللحم، ومن ثم قد يفسد هذا اللحم ويتأخر. ولكن خالف المالكية جمهور أهل العلم فقالوا بأنه يجوز الذبح بالليل، مع أن بعضهم يقول يجوز مع الكراهة، لكن لم يقولوا بالتحريم ولم يجعلوه شرطا لصحة الأضحية كالمالكية. والذين قالوا بأنه يجوز مع الكراهة قالوه خروجا من الخلاف، وهذا فيه نظر كما قال الشيخ العثيمين رحمه الله، لكن الجمهور على أنه يجوز الذبح بالليل. قالوا أما الآية التي استدل بها المالكية الأيام التي ذكر فيها الأيام المعلومات، والمالكية قالوا ذكرت الأيام ولم تذكر الليالي، قالوا بأن العرب يطلقون الأيام على الليالي، أشار إلى هذا الإمام الشنقيطي رحمه الله في أضواء البيان، بأن العرب يطلقون الأيام على الليالي، فتطلق العرب اليوم ويريدون به الليل والنهار، يريدون به الليل والنهار، كقول الله سبحانه وتعالى تمتعوا في دار، كقوله سبحانه وتعالى في داركم 3 أيام، تمتعوا في داركم 3 أيام، 3 أيام هنا اليوم، النهار مع الليل، النهار مع الليل. وقد يطلق اليوم على النهار دون الليل، سخر عليهم 7 ليال و8 أيام حسوما، 7 ليال و8 أيام اليوم المراد به هنا النهار. والشاهد أن العرب يطلقون الأيام على الليالي، ولذلك قالوا لا حجة في هذه الآية على أن الذبح إنما يكون بالليل فقط. ثم أيضا قالوا بأن الله عز وجل قد أمر بالذكر في هذه الآية، يذكر الله في أيام معلومات، والذكر يكون في الليل أيضا وهم مجمعون، على أن الذكر يشرع في لياليها أيضا، فلماذا لا يكون الذبح كذلك؟ وقد احتج ابن حزم رحمه الله على المالكية بأن من حلف لا يكلم زيدا ثلاثة أيام أن الليل يدخل فيها مع النهار وليس خاصا بالنهار، فلو قال والله لا أكلم زيدا ثلاثة أيام هل يصح أن يكلمه ليلا؟ إذا كلمه ليلا فإنه يكون قد حنث بذلك، هذا حتى عند المالكية، فإذا قال ثلاثة أيام فإنها تشمل اليوم مع الليل. واستدل الجمهور بالقياس، قالوا الليل زمن يصح فيه الرمي، قالوا فأشبه النهار فإنه يصح فيه أيضا الذبح، وقالوا بأن الله عز وجل كما ذكر هذا الصنعاني في سبل السلام، الله سبحانه وتعالى أباح ذبح الحيوان في كل وقت. قالوا والقول بالمنع أو الكراهة في الليل بأنه لا يجوز الذبح في الليل ويكره الذبح في الليل، هذا يحتاج إلى دليل، لا بد من دليل يدل عليه، ولا دليل عند جماهير أهل العلم صريح في هذه المسألة. فقول ابن أبي زيد رحمه الله تبارك وتعالى هنا ومن ضحى بليل أي ذبح أضحيته بليل أو أهدى لم يجزه أضحية ولا هديا، بناء على أن المالكية يشترطون أن يكون الذبح في النهار دون الليل، وقد خالفهم جماهير أهل العلم في ذلك. والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. لا يزال درسنا متواصلا حول شرح باب الضحايا والذبائح من كتاب الرسالة للعلامة ابن أبي زيد القيرواني رحمه الله تبارك وتعالى، وكنا قد توقفنا عند قوله رحمه الله عز وجل ولا تجزئ في شيء من ذلك عوراء ولا مريضة ولا العرجاء البين ضلعها ولا العجفاء التي لا شحم فيها. فهنا شرع رحمه الله تبارك وتعالى في بيان العيوب التي تمنع من الإجزاء في الأضحية وكذلك في الهدي، لأنه قال هنا ولا تجزئ في شيء من ذلك، الإشارة بقوله هنا من ذلك يعني المذكور سابقا وهو الأضاحي، وذكر الهدايا قريبا. فقوله ولا تجزئ يعني في الأضحية والهدي، لا تجزئ أضحية يعني لا تجزئ هذه أضحية إذا كانت فيها تلك العيوب التي ذكرها رحمه الله تبارك وتعالى. لكن لو أن شاة بها تلك العيوب وذبحها الإنسان لأجل أن يأكل لحمها أو أن يتصدق به فإنها تجزئ، لأن الكلام هنا حول الأضحية والهدي، الأضحية على وجه الخصوص التي هي قربة معينة بشروطها ومطلوب فيها السلامة من الموانع، فإذا وجد المانع من الشرع رفع ذلك الإجزاء عن الأضحية. والأصل كما قال الشيخ محمد بن صالح العثيمين رحمه الله في الشرح الممتع أن رفع الإجزاء عن البهيمة يحتاج إلى دليل، لأن البهيمة إذا توفرت فيها أوصاف القبول قال فإننا لا نرفع حكم هذه الأوصاف وهو القبول إلا بوجود مانع من الشرع صحيح، فلا يقال إن هذا عيب من العيوب، في الأضحية إلا إذا دل الدليل على ذلك، إلا إذا دل الدليل على أنه عيب يمنع الإجزاء، عيب يمنع الإجزاء. والعيوب التي ذكرها ابن أبي زيد رحمه الله أربعة هنا، قال عوراء ولا مريضة ولا العجفاء البين ضلعها ولا العرجاء، قال ولا العرجاء البين ضلعها ولا العجفاء التي لا شحم فيها. هذه العيوب الأربعة المانعة من الإجزاء دل عليها حديث البراء بن عازب رضي الله تعالى عنه حيث قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا يجوز في الضحايا العوراء البين عورها والعرجاء البين عرجها والمريضة البين مرضها والعجفاء التي لا تنقي. وذكر البراء بأن النبي صلى الله عليه وسلم أشار بأصابعه الأربعة. وهذا الحديث رواه أبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه والإمام مالك رحمه الله في الموطأ. وما دل عليه الحديث من هذه العيوب الأربعة قد أجمع العلماء عليه، فالعلماء مجمعون على وجوب اتقاء هذه العيوب الأربعة. وما هو أشد منها، ما كان أشد كما سنبينه إن شاء الله في الشرح من هذه العيوب فإنه أيضا يمنع الإجزاء، وهذا باتفاق العلماء. قال ابن عبد البر رحمه الله في التمهيد أما العيوب الأربعة المذكورة في هذا الحديث فمجتمع عليها، لا أعلم خلافا بين العلماء فيها، ومعلوم أن ما كان في معناها داخل فيها، ولا سيما إذا كانت العلة فيها أبين. انتهى كلامه رحمه الله. ويقول ابن رشد، ويقول ابن رشد رحمه الله في البداية والنهاية أجمع العلماء على اجتناب العرجاء البين عرجها في الضحايا والمريضة البين مرضها والعجفاء التي لا تنقي. فالعيب الأول هو الذي قال فيه صلى الله عليه وسلم، أو الذي بينه صلى الله عليه وسلم كما ذكر البراء بن عازب رحمه الله، العوراء البين عورها، وهو المراد من قول ابن أبي زيد هنا في المتن عوراء، قال ولا تجزئ في شيء من ذلك عوراء، العوراء البين عورها. العور هو ذهاب بصر، هو ذهاب بصر إحدى العينين، وقد يكون بانخساف العين، وقد يكون ببروزها، تكون عين طافية أو عين طائفة. ويشترط أن يكون العور بينا كما قال عليه الصلاة والسلام العوراء البين عورها. أما إذا كان عورها غير بين، يعني هي فيها عور لكنه خفيف غير بين، فإنها تجزئ ولا يعتبر عيبا مانعا من الإجزاء، مع أن السلامة منها أولى، لأن يعني عندنا القاعدة العامة في هذا، وهو أن الأضحية الأفضل فيها ما كان سالما من كل العيوب، ما كان سالما من كل العيوب. ولهذا إذا قلنا هذه شاة عوراء لكن عورها غير بين، فهل يمنع هذا من الإجزاء؟ لا يمنع من الإجزاء، وهي تجزئ أضحية، لكن السلامة من ذلك أولى، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال العوراء البين عورها. وقد ذكر العلماء رحمهم الله حكمة من عدم إجزاء العوراء، فقد ذكروا أمرين. أما الأمر الأول قالوا النقص في الخلقة وتشويه المنظر من الوجه، وأما الأمر الثاني فقالوا قلة الغذاء، لأن العوراء لا تتمكن من الحصول على الأكل في المرعى فيقل استيعابها للغذاء، كما أشار إلى هذا الشيخ ابن عثيمين رحمه الله في الشرح الممتع. وما كان أعظم من العور فهو من باب أولى، العمياء مثلا، العمياء التي لا تبصر بعينيها فهي أولى من العوراء في القول بعدم الإجزاء، وهذا بقياس الأولى. ثم العيب الثاني قال ولا مريضة، والنبي صلى الله عليه وسلم في الحديث قال والمريضة البين مرضها، التي مرضها ظاهر، هذا المراد بقوله البين مرضها، يعني يكون مرضها ظاهرا، ظاهرا بحاله أو ظاهرا بآثاره، لأن المرض قد يكون ظاهرا بحاله كالجرب والطاعون وغير ذلك يكون ظاهرا بحاله، وقد يكون مرض ظاهرا بآثاره، يعني آثار المرض تكون بادية على البهيمة، هذه بهيمة تكون يظهر عليها تعب شديد، قلة الأكل بسبب المرض، فهذه آثار المرض. فإذا كانت مريضة ومرضها بينا فإنها لا تجزئ، ويفهم من ذلك أنها إذا كانت مريضة مرضا غير بين، أي لم يتبين مرضها، كان يكون مرضا خفيفا، فإنها تجزئ، مع أن السلامة أولى كما أشرت قريبا. وقد ذكر العلماء أيضا حكمة في عدم إجزاء المريضة، قالوا المريضة البين مرضها يفسد لحمها، وإذا فسد لحمها فإنه قد يضر بالأكل، ولهذا يخشى من الإنسان من أن يأكل من أكل لحمها، يخشى أن يتأثر به، ولهذا فإن المريضة لا تجزئ. ثم قال عليه الصلاة والسلام: العرجاء البين عرجها، وهي التي وقد أشار ابن أبي زيد بقوله العرجاء البين ضلعها، العرجاء البين ضلعها، ضلعها المراد بها المراد به العرج، بين عرجها. والمراد بالعرجاء هي التي لا تطيق المشي مع السليمة من أخواتها، أما إذا كان عرجها يسيرا بحيث ترى بأن هذه الشاة فيها عرج لكنها تمشي مع الصحيحة من الشياه، فهذا عرج غير بين، والعرج غير البين لا يمنع من الإجزاء، فتكون مجزئة، مع أن السليمة من العرج كله ولو كان يسيرا أو لا. وذكر أيضا العلماء رحمه الله حكمة في عدم إجزائها، قالوا لأجل أن عرجها يكون سببا في تخلفها عن بقية البهائم في المرعى، ومن ثم فإنها لا تأكل ما يكفيها، وإذا كانت لا تأكل ما يكفيها يلزم من ذلك أن تكون هزيلة، وهذا في الغالب يلزم أن تكون هزيلة وهذا في الغالب. والنبي صلى الله عليه وسلم ذكر العرج، العرجاء البين عرجها، ما كان أكثر من العرج فمن باب أولى يمنع من الإجزاء، كمقطوعة الرجل، مكسورة الرجل، فهذه لا تجزئ أضحية، لأن مقطوعة الرجل أعظم من العرجاء، ومكسورة الرجل أعظم من العرجاء، والنبي صلى الله عليه وسلم إنما ذكر العرجاء البين عرجها. ثم قال ابن أبي زيد: والعجفاء التي لا شحم فيها، والنبي صلى الله عليه وسلم في الحديث قال والعجفاء التي لا تنقي، والمراد بالعجفاء التي لا شحم فيها يعني الهزيلة، والمراد بقوله صلى الله عليه وسلم لا تنقي أي لا مخ لها في عظامها، لا تنقي لا مخ لها في عظامها، لا تنقي من أنقى، أنقى إذا صار ذا نقي، والنقي هو المخ، فهذه لم يبقى لها مخ في عظامها، وذلك من شدة هزالها، هذه لا تجزئ لأنه لا لحم فيها، إذا نظرت إليه هي مجرد عظام فقط، هي عظام مجتمعة وليس فيها لحم، فهذه لا تجزئ أضحية، العجفاء التي لا شحم فيها والتي لا تنقي. ويفهم من هذا أنها إذا كانت عجفاء وفي عظمها مخ أنها تجزئ، لأن يعني النبي صلى الله عليه وسلم ذكر أمرين، قال العجفاء هذا أولا، لا التي لا تنقي هذا ثانيا، فلا بد من اجتماع الأمرين حتى تكون هذه الشاة غير مجزئة كأضحية، أن تكون عجفاء، والثاني قال صلى الله عليه وسلم لا تنقي. طيب إذا كانت هزيلة هي عجفاء لكن في عظامها مخ أجزأت، مع أن السلامة أولى، وكذلك العكس لو كانت سليمة لكن ليس في عظامها مخ، وهذه صورة قد تقع كما أشار إلى ذلك الشيخ العثيمين رحمه الله في الشرح الممتع، هذا نقول أيضا هنا أنها تجزئ لأنها لم تجمع الأمرين الذين ذكرهما صلى الله عليه وسلم، عجفاء والثاني أنها لا تنقي، فلا بد من اجتماع الأمرين. هذه العيوب الأربعة المانعة من الإجزاء باتفاق العلماء، فإنها تمنع من الإجزاء، وما كان أكثر منها فإنه أولى، أولى من المذكور. العجفاء العرجاء العوراء البين عورها، العرجاء البين عرجها، المريضة البين مرضها، والعجفاء التي لا تنقي. ثم يقول ابن أبي زيد رحمه الله: ويتقي فيها العيب كله. قال: ويتقي فيها العيب كله. يتقي فيها، الضمير يرجع إلى الأضاحي وكذلك إلى الهدايا، الهدي جمع هدي، فيتقي العيوب كلها، يتقي في الأضاحي العيوب كلها، يعني يحرص على أن تكون الأضحية سالمة، سالمة من كل عيب، سواء كانت تلك العيوب المنصوص عليها في حديث البراء السابق أو عيوب أخرى أدنى منها، والسلامة منها أولى. ونحن قلنا بأنه لا يقال أن هذا عيب، كما نقلت عن الشيخ ابن عثيمين رحمه الله، أن لا يقال أن هذا عيب يمنع من الإجزاء إلا بدليل، إلا بدليل. فلا تحرم الأضحية، أن يقال بأن هذه لا تجزئ أضحية إلا إذا نص الشارع بالنهي عن التضحية بها، فكل ما لم يرد فيه المنع من التضحية به وإن كان فيه عيب جاز التضحية به، وإن كان الأولى لا يضحى به، أعني عيبا سوى هذه المذكورات، هذه المذكورات، هذه شات فيها عيب، لكن ليس العيب المانع من الإجزاء، لأن العيب المانع من الإجزاء لابد أن يدل عليه الدليل، لكن إذا كان فيه عيبا أقل من ذلك ولم يرد النص بالنهي عنه السلامة منه أولى، لكن لا يأتي أحد ويقول بأن هذه لا تجزئ لأن فيها كذا وكذا من العيوب. قوله لا تجزئ لأن فيه كذا وكذا من العيوب يحتاج إلى دليل. وقد ذكرت بأن العلماء مجمعون على أن العيوب الأربعة السابقة المذكورة في حديث البراء المذكورة في حديث البراء هذه أجمع عليها العلماء، لكن الخلاف وقع بينهم فيما سوى هاته الأربع من العيوب، ومنها العيوب التي يذكرها هنا ابن أبي زيد رحمه الله تبارك وتعالى. قال هنا: ولا المشقوقة الأذن إلا أن يكون يسيرا، المشقوقة الأذن إلا أن يكون يسيرا، أي يعني الشق، إلا أن يكون الشق يسيرا، يعني إذا كان الشق يسيرا فإنه لا بأس به، ويقدرها بعض المالكية بأن يكون الشق ثلثا فأقل، أن يكون الثلث فأقل، إذا كان الشق ثلثا فأقل قالوا فإنها تجزئ، لكن إذا كان أكثر فهي المشقوقة التي لا تجزئ. فقول ابن أبي زيد: ولا المشقوقة، يعني ولا تجزئ في شيء من ذلك المشقوقة الأذن، فعندهم المشقوقة الأذن، شق الأذن يمنع من الإجزاء. ومما يستدل به على ما ذكروه حديث علي رضي الله تعالى عنه قال: أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نستشرف العين والأذن، أن نستشرف العين والأذن، يعني أن تكون شريفة العين والأذن، شريفة لا عيب فيها، وفي تتمة الأثر: وأن لا نضحي بمقابلة ولا مدابرة ولا شرقاء ولا خرقاء. وهذه المقابلة التي قطع من مقدم أذنها، والمدابرة التي قطع من مؤخر أذنها، والشرقاء التي شقت أذنها طولا حتى صارت الأذن نصفين، والخرقاء التي خرقت أذنها، هذه إذا كانت كذلك فعندهم لا تجزئ للأثر، هذا لمن صح عنده هذا الأثر، لمن صح عنده هذا الأثر الذي روى عن علي رضي الله تعالى عنه وأرضاه بهذا التمام، بهذا التمام، لأن من أهل العلم من يصحح الأول: أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نستشرف العين والأذن، ولا يصحح بقية الحديث. واختلف وهم اختلفوا في هذه بقية الحديث في صحته، هل يصح أم لا يصح، ممن ضعفه الشيخ الألباني رحمه الله تبارك وتعالى، وقال بأن الحديث فيه أبو إسحاق السبيعي، وبإسحاق السبيعي قد اختلط، وقال الشيخ الألباني بأن من روى عنه هذا الحديث كلهم قد روى عنه بعد اختلاطه فضعفه بهذه العلة. ثم يقول ابن أبي زيد: وكذلك القطع، كذلك القطع يعني مثل الشق في منع الإجزاء، إذا زاد على الثلث كما يقيل بعض المالكية، إذا زاد القطع على الثلث كما قالوا في الشق، إذا زاد على الثلث. ثم قال: ومكسورة القرن إن كان يدمي فلا يجوز، مكسورة القرن، يعني إذا كان قرنها يدمي، يعني كسر قرنها حديثا ولم يبرأ، فعندهم لا يجوز ذبحها أضحية لهذا العيب المانع، فعندهم مكسورة القرن إن كان حديثا لم يبرأ فإنه لا يجزئ. ثم قال وإن لم يدمي فذلك جائز. لم يدمي يعني برئ، كسر قرنها وبرئ، فذلك المذكور هنا جائز التضحية به، لأنه قال وإن لم يدمي فذلك جائز، يعني جائز التضحية به. وظاهر كلامه أنه لو كسر القرن من أصله ولم يدمي يعني برئ فإنه يجزئ أضحية. إذا كسر القرن كله، يعني كسر من الخارج وليس من الخارج والداخل فقط، بل كسر من الخارج ثم برئ، لم يدمي يعني برئ، فإنه يجزئ أضحية. ومكسور القرن يسمى بالأعضب، وقد استدل بأن هذا عيب من العيوب بأثر يروى عن علي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يضحى بأعضب الأذن والقرن، وهذا الحديث أيضا مختلف في صحته، إلا أن المالكية قالوا بأن مقطوع القرن مع برئه، المقطوع من الخارج فقط مع برئه، قالوا يجزئ إلحاقا بالجماء، الجماء الشاة التي لا قرن لها بالأصالة، يعني أصلا هي لا قرن لها، قالوا لأن ذهاب القرن ليس نقصا في الخلقة. ابن أبي زيد رحمه الله نقتصر على ذكر شيء من العيوب زيادة على العيوب الأربعة المجمع عليها. فالعيوب الأربعة وما كان أولى منها قلنا مانعة من الإجزاء بالاتفاق، مانعة من الإجزاء بالاتفاق، كما أن العلماء قد اتفقوا على أن السلامة من كل العيوب في الأضحية هو الأولى، لكنهم اختلفوا فيما سوى تلك العيوب الأربعة المذكورة في حديث البراء بن عازب. من صح عنده الأحاديث التي ذكرت فيها العيوب سوى حديث البراء بن عازب كحديث علي الذي ذكرته قريبا وذكرت بأن اختلف في صحته، من صح عنده ذلك الحديث فإن لهم مسلكان. أولا منهم من قال إن ثمة عيوب مانعة من الإجزاء زائدة على العيوب الأربعة كالعظباء مثلا، الخرقاء التي خرقوها فاحشا، قالوا دل الحديث على النهي عنها فإنها لا تجزئ أضحية لأن الحديث دل على ذلك. وأما بعض أهل العلم فقد أخذ مسلكا آخر، قالوا بأن حديث البراء بن عازب حصر العيوب المانعة من الإجزاء، وحديث البراء بن عازب خرج مخرج البيان والحصر لأنه كان سؤالا عن جواب، ثم يغلب أنه كان حال خطبة وإعلان من النبي صلى الله عليه وسلم. ولو كان غير هذه العيوب مانعا من الإجزاء للزم ذكره لامتناع تأخير البيان عن وقت الحاجة، قاله الشيخ العثيمين رحمه الله تبارك وتعالى. ومن ثم من قال بأن العيوب المانعة من الإجزاء تحصر في حديث البراء بن عازب، فإن الأحاديث الأخرى وهي تصح عندهم تحمل على الكراهة، تحمل على الكراهة، فالعيوب المذكورة في الأحاديث الأخرى سوى حديث البراء بن عازب فإنها تحمل على الكراهة، يعنون بذلك كراهة التنزيه، كما صنع الترمذي رحمه الله في جامعه حيث بوب على حديث البراء بن عازب باب ما لا يجوز من الأضاحي، بينما بوب على حديث علي باب ما يكره من الأضاحي. وهذا الذي ذهب إليه ابن القصار من المالكية بأن عدم الإجزاء مختص بالأربع المذكورة في حديث البراء بن عازب وما الأخرى فتدل على الكراهة. وأما من لم يصح عنده الأحاديث التي فيها ذكر العيوب فقال ليس ثمة عيوب مانعة من الإجزاء سوى الأربعة المذكورة في حديث البراء بن عازب، وما سواها من العيوب قالوا بكراهتها كراهة تنزيه. يعني هؤلاء توافقوا مع من صحت عنده الأحاديث لكن حصر العيوب في المذكورة في حديث البراء ابن عازب رضي الله تعالى عنه وأرضاه. ومن هنا المضحي يحرص على اختيار الأضحية السليمة، السليمة من كل العيوب، أولا العيوب المانع من الإجزاء هذا لزاما، وثانيا يحرص على السلامة من العيوب المكروهة أو ما هو أدنى منها. فالأفضل من الأضاحي ما كان سمينا وأكثر لحما وأكمل خلقة وأحسن منظرا وخاليا من كل عيب، هذا هو الأفضل في الأضاحي، ما كان سليما وأكثر لحما وأكمل خلقة وأحسن منظرا وخاليا من كل عيب، فهذا أفضل ما يضحى به. ثم يقول ابن أبي زيد رحمه الله: وليلي الرجل ذبح أضحيته بيده. شرع هنا رحمه الله في بيان ما يتعلق بذبح الأضحية، قال: وليلي الرجل، الرجل المضحي مالك الأضحية، ذبح أضحيته بيده. فهذا فيه إشارة إلى أن المستحب في ذبح الأضحية أن يتولاها صاحبها. إذا سألنا من الذي يذبح الأضحية، المستحب أن صاحبها ومالكها هو الذي يتولى ذبحها. ما الدليل؟ الدليل هو الاقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم، فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان يذبح أضحيته بيده عليه الصلاة والسلام، وهذا فيه من التواضع ما فيه. فالسنة أن يباشر صاحب الأضحية ومالكها ذبحها بنفسه، وقد كره بعض العلماء الاستنابة على ذلك مع القدرة، قالوا: إذا كان قادرا على ذبح أضحيته بنفسه غير عاجز فإنه يكره له أن يستنيب غيره في ذبح أضحيته. ونحن هنا نتكلم عن ذبحها، وهذه مسألة مهمة ينبغي أن تفهم، نتكلم عن ذبحها فقط، لا ما يكون بعد الذبح من السلخ والتقطيع والتوزيع وغير ذلك. الذي يذبح أضحيته بنفسه فإنه يكون قد أصاب السنة، سواء سلخها هو أو سلخها غيره. يعني لو مثلا ذبح ثم تولى آخر سلخها وتقطيعها فإنه يكون مصيبا للسنة، مقتديا بالنبي صلى الله عليه وسلم في ذبح أضحيته بنفسه. لأن بعض الناس يترك ذبح أضحيته، ما حجتهم؟ حجتهم أنه لا يحسن السلخ، فلأجل ذلك ينيب غيره مع قدرته وعلى الذبح، فنقول هنا تفوته إصابة السنة، تفوته إصابة أو يفوته إصابة السنة. أما إذا كان صاحب الأضحية ومالكها لا يحسن الذبح، لا يحسن الذبح إما من جهة الجهل، الجهل بما يجب في الذبح، ما الذي يقطع وموضع الذبح إذا كان يجهل ذلك، أو من جهة أنه لا يستطيع لعجز، لا يستطيع أن يذبح، أن يقوم ويأخذ السكين ويذبحها بسبب العجز. فإذا كان كذلك لا يحسن الذبح بهذين الاعتبارين ويعجز عنه، جاز له أن ينيب غيره. لكن نقول إذا أناب غيره ينبغي عليه أن يحرص على أمرين: أما الأمر الأول وهو شهود ذبح أضحيته، إذا أناب فإنه يحرص على أن يشهد ذبح أضحيته، وأما الأمر الثاني أن يختار من ينيب، فلا ينيب أي واحد من الناس. ولهذا الفقهاء يقولون: لا بد أن ينيب مسلما، والأفضل أن يكون صالحا، مسلما صالحا يذبح. وقوله مسلما خرج به الكافر، لو أناب كافرا يذبح أضحيته فإنها لا تصح أضحية، الكافر غير الكتابي لا تصح أضحية ولا يجوز أكلها. وأما إذا أناب كتابيا، ومعلوم أن الكتابية يجوز أكل ذبيحته، لكن قالوا إذا أناب كتابيا لذبح أضحيته لا تصح أضحية، وهي شاة لحم يجوز أكل لحمها لكن لا تصح أضحية. لماذا؟ قالوا بأن الأضحية قربة إلى الله سبحانه وتعالى، تذبح قربة وعبادة، وأهل الكتاب أو الكتابي ليس من أهل القربة والعبادة، فولا تقبل عبادته لكفره. ولذلك يجب أن ينيب مسلما، يجب أن ينيب مسلما. وقلت يحرص على أن يكون مسلما صالحا، فلو كان مسلما فاسقا صحت ذبيحته، لكن مع الكراهة عند المالكية. ومما يذكره المالكية مسألة أن يوكل تارك الصلاة، فإن من وكل تارك الصلاة الذي يتركها تكاسلا يصلي ويترك الصلاة تكاسلا، هنا الحكم في 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 الإجزاء من عدمه مبني على خلاف أهل العلم، على اختلاف أهل العلم في حكم تارك الصلاة. فمن يرى كفر تارك الصلاة فإن هذه الأضحية لا تجزئ ولا تصح ولا يجوز أكلها. وأما إذا كان على القول الآخر تارك الصلاة تكاسلا مسلما فاسقا عاصيا، أي لا يكون كافرا، فإنهم يرون بجواز ذبيحته. فإذا كان مسلما فاسقا صحت إنابته، لكن مع الكراهة كما قلت عند المالكية. بل نقل زروق في الشرح، شرح الرسالة، عن اللخمي المالكي، نقل عنه استحباب إعادتها للخلاف في زكاة تارك الصلاة، وهم عندهم تارك الصلاة تكاسلا غير كافر. ومع ذلك يقول اللخمي بأنه إذا ذبح الأضحية، إذا أناب في ذبح الأضحية تارك صلاة، فإنه يستحب له أن يعيد تلك الأضحية. ولذلك يحسن بالمضحي إذا لم يباشر ذبح أضحيته بنفسه أن يختار الأصلح من الناس، أن يختار مسلما صالحا غير فاسق، ويحرص على قضية الصلاة بأن يكون مصليا، بأن يكون مصليا، لأن الخروج من الخلاف في هذه المسألة أولى. ولهذا كما نقلت هنا عن اللخمي بأنه قال يستحب إعادتها خروجا من أولي الخلاف في مسألة زكاة تاركي الصلاة. فالشاهد في هذه المسألة في قوله وليلي الرجل ذبح أضحيته بيده، الرجل يذبح أضحيته بيده يستحب اقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم. هل يجوز أن ينيب غيره؟ نعم يجوز أن ينيب غيره، خصوصا إذا كان لا يحسن الذبح أو لا يستطيعه فإنه ينيب غيره. وإذا أناب غيره نقول له ينبغي عليك أن تختار من المسلمين الصالحين من يذبح أضحيتك. وقول ابن أبي زيد رحمه الله ليلي الرجل، هل ذكره للرجل هنا له مفهوم أو لا مفهوم له؟ قال زروق في شرح الرسالة، زروق هو شهاب الدين أبو القاسم الفاسي، يقول يحتمل أن يكون هذا خرج مخرج الغالب فلا مفهوم له، وأن المرأة والصبي كذلك. ويحتمل أن يكون مقصودا فلا تذبح المرأة ولا الصبي، يعني أن قوله ليلي الرجل إذا قلنا بأنه لا مفهوم له فإن ذبيحة المرأة تصح لأضحيتها وكذلك الصبي. وأما إذا قلنا بأن قوله ليلي الرجل له مفهوم، يعني يفهم منه بأن المرأة لا يجوز لها أن تذبح أضحيتها وكذلك الصبي. ومسألة ذبح المرأة لأضحيتها فيها خلاف بين أهل العلم، فمن المالكية في ابن رشد رحمه الله يرى بأن الأظهر منع المرأة من ذبح أضحيتها إلا لضرورة كما قال. ومما استدل به أن النبي صلى الله عليه وسلم نحر في الحج عن أزواجه، ونقل ابن عبد الحكم عن الإمام مالك كراهته، لكن الذي في المدونة جواز ذبح المرأة، جواز ذبح المرأة لأضحيتها. والجواز هو الذي عليه جمهور العلماء، جمهور العلماء على جواز ذبح المرأة لأضحيتها ولغير ذلك. ومما يدل عليه ما ثبت في صحيح الإمام البخاري أن امرأة ذبحت شاة بحجر، فسئل النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك فأمر صلى الله عليه وسلم بأكلها. بوب البخاري لهذا الحديث أو ترجم فقال باب ذبيحة المرأة والأمة، باب ذبيحة المرأة والأمة، وكأنه بهذا يشير أو يرد على من قال بعدم صحة ذبح المرأة. قال ابن حجر وفيه، أي في هذا الحديث، جواز أكل ما ذبحته المرأة سواء كانت حرة أو أمة كبيرة أو صغيرة مسلمة أو كتابية طاهرة أو غير طاهر، لأنه صلى الله عليه وسلم أمر بأكل ما ذبحته ولم يستفصل، لأنه لما قيل له بأن المرأة ذبحت الشاة فأمر صلى الله عليه وسلم بأكلها، أقرها عليه الصلاة والسلام، ولم يستفصل هل المرأة كبيرة أو صغيرة مسلمة أو كتابية طاهر أو حائض، لم يستفصل صلى الله عليه وسلم. فهذا كله يدل على جواز ذبيحة المرأة في هذه الأحوال كلها، كما ذكر هنا ابن حجر رحمه الله تبارك وتعالى. ثم يقول ابن أبي زيد رحمه الله: بعد ذبح الإمام أو نحره في يوم النحر ضحوة. كلام ابن أبي زيد رحمه الله هنا عن زمن ذبح الأضحية، عن وقت ذبح الأضحية، متى تذبح الأضحية، متى يذبح المضحي أضحيته. قال هنا: بعد ذبح الإمام أو نحره في يوم النحر ضحوة. ضحوة وقت الضحى، وهو وقت حل النافلة. فوقت ذبح الأضحية على قوله هنا يكون بعد ذبح الإمام، والإمام يفرغ من صلاته ومن خطبته ثم يذبح أضحيته إن كانت له أضحية، فبعد ذلك يبدأ وقت ذبح الأضاحي للناس. والمالكي يختلفون في المراد بالإمام، من هو الإمام؟ قيل هو الخليفة ومن يقوم مقامه، ذكره اللخمي رحمه الله. وقيل لا، هو إمام الصلاة الذي يصلي بالناس صلاة العيد، وهذا ذكره ابن رشد رحمه الله تبارك وتعالى. طيب، إذا سألت ما دليل المالكية؟ المالكية يقولون بأن الأضحية لا تذبح إلا بعد ذبح الإمام، فما هو دليلهم؟ مما استدل به المالكية قول الله عز وجل: لا تقدموا بين يدي الله ورسوله. قالوا: قد قال الحسن البصري في هذه الآية: نزلت في قوم ذبحوا قبل أن يذبح النبي صلى الله عليه وسلم، فنهوا أن يتقدموا بين يدي الله ورسوله. ومما استدلوا به أيضا، وهو من أقوى ما استدلوا به، ما رواه الإمام مسلم عن جابر قال: صلى بنا النبي صلى الله عليه وسلم يوم النحر بالمدينة، فتقدم رجال فنحروا، وظنوا أن النبي صلى الله عليه وسلم قد نحر، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم من كان نحر قبله أن يعيد بنحر آخر، وقال: ولا ينحروا حتى ينحر النبي صلى الله عليه وسلم. أمر النبي صلى الله عليه وسلم من كان نحر قبله أن يعيد بنحر آخر، ولا ينحروا حتى ينحر النبي صلى الله عليه وسلم. قال النووي رحمه الله: هذا مما احتج به مالك في أنه لا يجزئ الذبح إلا بعد ذبح الإمام. قال: والجمهور يتأولونه على أن المراد زجرهم عن التعجيل الذي قد يؤدي إلى فعلها قبل الوقت، ولهذا جاء في باقي الحديث التقييد بالصلاة، وأن من ضحى بعدها أجزأه ومن لا فلا. انتهى كلام النووي رحمه الله. يعني أن الإمام مالك رحمه الله أخذ بظاهر هذا الحديث الذي عند الإمام مسلم، وفيه: ولا ينحر حتى ينحر النبي صلى الله عليه وسلم، والنبي صلى الله عليه وسلم هو الإمام، فقالوا بأن النحر إنما يكون بعد نحر الإمام. لكن جماهير أهل العلم قالوا بأن المراد بهذا الحديث هو زجرهم عن التعجيل، لأنه قد وردت الأحاديث الأخرى التي فيها التقييد بالصلاة لا بعد ذبح الإمام، كقوله صلى الله عليه وسلم: من ذبح قبل الصلاة فإنما هو لحم قدمه لأهله وليس من النسك في شيء، رواه البخاري. وفيه أيضا قال صلى الله عليه وسلم: ومن ذبح قبل الصلاة فليعد مكانها أخرى. قالوا: هذه الأحاديث فيها التقييد بالصلاة في البلد الذي تقام فيه الصلاة، أي صلاة العيد، وليس فيها التقييد بذبح الإمام. فقوله صلى الله عليه وسلم: من ذبح قبل الصلاة فليعد مكانها أخرى، يفهم منه أن من ذبح بعد الصلاة فإنما هو نسك، وإنما هي أضحية تصح، فالتقييد إنما هو بالصلاة. إلا أن الأكمل والأفضل هو ذبحها بعد الخطبتين وبعد ذبح الإمام على وجه الأفضلية والكمال، كما قال جندب بن سفيان البجلي: صلى النبي صلى الله عليه وسلم يوم النحر ثم خطب ثم ذبح. ففعل النبي صلى الله عليه وسلم هنا أنه ذبح بعد الخطبة عليه الصلاة والسلام، فالتقييد بالصلاة والأكمل أن يكون بعد الخطبة، والأفضل أيضا أن يكون بعد ذبح الإمام. الإمام يذبح بالمصلى، وهذه السنة، وهذا فعل النبي صلى الله عليه وسلم إظهارا لهذه الشعيرة كما فعل عليه الصلاة والسلام. فإذا ذبح فإن الناس يذبحون بعده، وهذا على سبيل الأفضلية كما ذكرت، وإلا فإن الحديث قيدت بالصلاة فيكتفى بها، وهذا على قول جماهير العلم خلافا للمالكية. وطبعا هذا التقييد بالصلاة عند الجمهور هو في البلد الذي تقام فيه الصلاة، أي صلاة العيد. أما من لا تقام فيهم صلاة العيد كأهل البادية والمسافرون مثلا، فإنهم يعتبرون بقدر الصلاة، يقدرون كأن الصلاة صليت بعد طلوع الشمس قيد رمح، ويزيدون ما يكفي الصلاة، ثم يشرع لهم بعد ذلك الذبح. يقول ابن أبي زيد رحمه الله: ومن ذبح قبل أن يذبح الإمام أو ينحر أعاد أضحيته. وهذا بناء على أن المالكية يشترطون تأخير الذبح بعد ذبح الإمام، فمن ذبح قبل ذبح الإمام أعاد، كما أن الجمهور يقولون من ذبح قبل الصلاة أعاد، فالمالكية قالوا من ذبح قبل ذبح الإمام أعاد. ولذلك المالكية يستحبون أن يبرز الإمام أضحيته في المصلى ليرى الناس ذبحه فيذبحون بعده، وإما إذا لم يخرج الإمام أضحيته فإن غير الإمام يتحرى قدر ذبحه، يتحرى قدر ذبح الإمام، أن الإمام ذهب إلى منزله مثلا وذبح فيقدر وقتا لذبحه فيذبح بعد ذلك. لكن الذي رأى التقييد بالصلاة فقط لم يشترط ذلك، ومن جمهور أهل العلم فعندهم الذبح يكون بعد الصلاة، ومن ذبح قبل الصلاة فإنه هو الذي يعيد أضحيته للحديث: من ذبح قبل الصلاة فليعد مكانها أخرى، كما قال صلى الله عليه وسلم. فيفهم منه أن من ذبح بعد الصلاة ولو قبل ذبح الإمام فإنه لا يعيد أخرى. قال ابن أبي زيد: ومن لا إمام لهم، لا إمام لهم يعني يصلون خلفه صلاة العيد، فليتحروا صلاة أقرب الأئمة إليهم وذبحه. يعني إذا لم يكن ثمة إمام قال يتحرون أقرب إمام إليهم، وبعضهم حدده بمسافة أن يكون أكثر من 3 أميال أو نحو 3 أميال، فإذا كان كذلك هذا القريب يتحرون صلاة ذلك الإمام وذبحه ثم يذبحون بعد ذلك. وأما إذا كان ليس ثمة من هو قريب إليهم فإنهم يقدرون أن ثمة إماما صلى صلاة العيد ثم بعد ذلك خطب ثم بعد ذلك ذبح فيذبحون بعد ذلك. فالمالكي يقدرون ذبح الإمام والجمهور يقدرون الصلاة، هذا في حال عدم إقامة الصلاة. ثم يقول رحمه الله: ومن ضحى بليل أو أهدى لم يجزه. ومن ضحى بليل يعني ذبح أضحيته، ضحى بمعنى ذبح أضحيته، متى ذبحها؟ ذبحها في الليل، لأن المالكية يشترطون في ذبح الأضحية أن تكون نهارا ولا يرون جواز ذبحها ليلا. فالمالكية عندهم لو ذبح الأضحية ليلا لم تجزه أضحية، لم تجزي أضحية، لكن كونها شاة لحم يستفيد من لحمها نعم، لكن كأضحية لا. قالوا لأن الأضحية يشترط أن تذبح نهارا. طيب ما دليلكم يا مالكية على ذلك؟ قالوا دليلنا حديث من ذبح بليل أو أهدى فليعد، وورد عند الطبراني أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الذبح ليلا، ويرد عليهم أو رد من خالفهم في هذه المسألة عليه بأن هذا الحديث ضعيف ولا يستدل به، بل بعض ما يروى لا أصل له، كما قال الشيخ بن باز رحمه الله تبارك وتعالى. ومما استدل به المالكية قالوا المقصود بذبح الأضحية إظهار شعار الإسلام، وهي شعيرة من الشعائر، وهذا لا يكون ليلا وإنما يظهر نهارا إذا ذبحت نهارا. ومما استدلوا به أيضا قول الله عز وجل: ويذكر اسم الله في أيام معلومات على ما رزقهم من بهيمة الأنعام. قال والله سبحانه وتعالى في هذه الآية ذكر الأيام دون الليالي، يذكر الله في أيام معلومات، أيام معلومات، فقالوا ذكر الأيام ولم يذكر الليالي. ثم ما ذكروه أيضا قالوا لو ذبح الأضحية ليلا فإنه قد لا يجد من المساكين من يعطيه اللحم، ومن ثم قد يفسد هذا اللحم ويتأخر. ولكن خالف المالكية فجمهور أهل العلم فقالوا بأنه يجوز الذبح بالليل، مع أن بعضهم يقول يجوز مع الكراهة، لكن لم يقولوا بالتحريم ولم يجعلوه شرطا لصحة الأضحية كالمالكية. والذين قالوا بأنه يجوز مع الكراهة قالوه خروجا من الخلاف، وهذا فيه نظر كما قال الشيخ العثيمين رحمه الله، لكن الجمهور على أنه يجوز الذبح بالليل. قالوا أما الآية التي استدل بها المالكية الأيام التي ذكر فيها الأيام المعلومات، والمالكية قالوا ذكرت الأيام ولم تذكر الليالي، قالوا بأن العرب يطلقون الأيام على الليالي، أشار إلى هذا الإمام الشنقيطي رحمه الله في أضواء البيان، بأن العرب يطلقون الأيام على الليالي، فتطلق العرب اليوم ويريدون به الليل والنهار، يريدون به الليل والنهار، كقول الله سبحانه وتعالى تمتعوا في دار، كقوله سبحانه وتعالى في داركم ثلاثة أيام، تمتعوا في داركم ثلاثة أيام، ثلاثة أيام هنا اليوم، النهار مع الليل، النهار مع الليل. وقد يطلق اليوم على النهار دون الليل، سخر عليهم سبع ليال وثمانية أيام حسوما، سبع ليال وثمانية أيام اليوم المراد به هنا النهار، والشاهد أن العرب يطلقون الأيام على الليالي، ولذلك قالوا لا حجة في هذه الآية على أن الذبح إنما يكون بالليل فقط. ثم أيضا قالوا بأن الله عز وجل قد أمر بالذكر في هذه الآية، يذكر الله في أيام المعلومات، والذكر يكون في الليل أيضا، وهم مجمعون على أن الذكر يشرع في لياليها أيضا، فلماذا لا يكون الذبح كذلك؟ وقد احتج ابن حزم رحمه الله على المالكية بأن من حلف لا يكلم زيدا ثلاثة أيام أن الليل يدخل فيها مع النهار وليس خاصا بالنهار، فلو قال والله لا أكلم زيدا ثلاثة أيام هل يصح أن يكلمه ليلا؟ إذا كلمه ليلا فإنه يكون قد حنث بذلك، هذا حتى عند المالكية، فإذا قال ثلاثة أيام فإن تشمل اليوم مع الليل. واستدل الجمهور بالقياس، قالوا الليل زمن يصح فيه الرمي، قالوا فأشبه النهار فإنه يصح فيه أيضا الذبح، وقالوا بأن الله عز وجل كما ذكر هذا الصنعاني في سبل السلام، الله سبحانه وتعالى أباح ذبح الحيوان في كل وقت، قالوا والقول بالمنع أو الكراهة في الليل بأنه لا يجوز الذبح في الليل ويكره الذبح في الليل، هذا يحتاج إلى دليل، لا بد من دليل يدل عليه، ولا دليل عند جماهير أهل العلم صريح في هذه المسألة. فقول ابن أبي زيد رحمه الله تبارك وتعالى هنا ومن ضحى بليل أي ذبح أضحيته بليل أو أهدى لم يجزه أضحية ولا هديا، بناء على أن المالكية يشترطون أن يكون الذبح في النهار دون الليل، وقد خالفهم جماهير أهل العلم في ذلك. والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.